الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انقضى الثلث الأول من هذا الشهر المبارك، ولا يزال المسلمون يتقربون إلى الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة، وهي الصيام والقيام وقراءة القرآن والصدقات وما أشبه ذلك. فاقتنام مثل هذه الأوقات فضيلة عظيمة، والتفريط فيها خسارة وحرمان. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لأن الله جل وعلا أقسم بالعصر وهو الزمن أن جنس الناس في خسارة، كل الناس في خسارة إلا الذين آمنوا. والإيمان هو العلم، فمن حصل من ميراث النبوة وتعلم من علم الأنبياء والمرسلين وتعلم من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الرابح، وهذا هو الفائز، وهذا هو المغتنم لمثل هذه الأوقات الفاضلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني يا عبد الله، إذا أراد الله بك خيرا علمك دينه، وإذا تعلمت دينه تعلمت كيف تعبد الله عز وجل، وكيف تغتنم مثل هذه الأوقات الفاضلة، وكيف تتزود فيها من الطاعات. العلم، ثم قال العمل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم بعد العلم العمل، فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. الإنسان إذا حصل علم ولم يعمل بهذا العلم، العلم هذا ينسى ويترك، لكن إذا عمل بهذا العلم ما راح ينسى. إذا حفظت سنة من السنن أو دعاء من الأدعية في زمن من الأزمان وداومت على هذا الدعاء، كدعاء المساء أو دعاء الصباح أو خروج المنزل أو دخول المنزل أو دخول المسجد وهكذا، فلن تنساه أبدا إذا استمريت عليه وإذا حفظت عليه. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، وهذا هو الدين كله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ما بقي أحد، لكل الناس النصيحة. يتواصى بعضنا بعضا، ويوصي بعضنا بعضا، ويذكر بعضنا بعضا، ويأمر بعضنا بعضا، وينهى بعضنا بعضا، وهكذا يتم الدين، وهكذا تستقيم الأمور. فلن تستقيم الأمور إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم أن المجتمع كالسفينة، قسم في أعلاها وقسم في أسفلها، فأراد الذين هم في أسفلها أن يستقوا الماء على من هم في أعلاها، فأبوا. فلما أراد أن يستقوا الماء قالوا: لعلنا نخرق خرقا من قريب من عندنا. قال: فإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهكذا المجتمع كله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أن يصبر بعضهم على بعض، ويصبر من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر مما يتأذى به من الناس. لا بد من الصبر، وهذه سنة الأنبياء والمرسلين، صبروا على أقوامهم عندما دعوهم إلى الله عز وجل. تجد المؤيدين قلة والمعارضين كثرة، ومع ذلك صبروا واستمروا حتى لقوا الله عز وجل وهو راضٍ عنهم. لا بد قبل أن ندخل في موضوعنا وهو أخطاء الناس في رمضان أن نعلم أن العبادة عند الله جل وعلا ما تقبل إلا بشرطين اثنين، كل عبادة لا من زكاة ولا من صلاة ولا من صيام ولا من حج ولا قراءة قرآن ولا غيرها من العبادات من أولها إلى آخرها، فلا بد لكل عبادة من شرطين اثنين، وهما شرطا قبول العبادة وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الدافع لك لهذه العبادة هو وجه الله عز وجل وما عند الله سبحانه وتعالى، ولم يكن الدافع لهذه العبادة لا رياء ولا سمعة ولا من أجل فلان ولا من أجل علان ولا حياء من الناس ولا ولا ولا، لا فعل هذه العبادة ولا ترك هذه العبادة لأجل الناس أبدا، إنما تكون العبادة لأجل الله عز وجل. فإذا فعلت هذه العبادة لأجل الله عز وجل نلت الجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى، وإذا فعلت هذه العبادة من أجل الناس أوكلك الله سبحانه وتعالى للناس. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني أنت الخسران يا عبد الله، لا تبتغي بعملك إلا الله عز وجل. الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، هذا هو الدين القيم الذي يريده الله سبحانه وتعالى، أن تخلص كل العبادة لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وإقبالا وأجرا وتوجها، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، كل على حسب نيته، والنية لها أثر عظيم في العبادة. يقول أهل العلم يقول رب نية أو رب عمل قليل كبرته النية ورب عمل كبير صغرته النية، فالعبرة إيش؟ العبرة بالنيات. فإذا كانت نية العبد خالصة لوجه الله عز وجل وانتقل من عبادة إلى عبادة بنية خالصة فهذه العبادة لا شك أنه سوف ينال أجر عظيم فيها. بعض الإنسان أحيانا قد يفعل، قد تكون عادة من العادات، لكن يبتغي بهذه التقرب إلى الله عز وجل، كان ينام مبكرا، النوم ليس عبادة، النوم من العادات ومن المباحات، كان ينام مبكرا لكن يقصد وينوي بنيته أن يستيقظ لصلاة الفجر أو أن يستيقظ في وقت السحر ليقوم الليل أو ليتسحر، فهذه النية تجعل من هذا العمل شيء عظيم عند الله عز وجل، إنه ما فعل هذا إلا تقربا إلى الله عز وجل. وهكذا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا تتعبد الله جل وعلا بعبادة إلا بعبادة قد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها، وأن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا تزيد في دين الله ولا تنقص منه، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ما عليك إلا الاتباع يا عبد الله. والبدع كثيرة وتختلف باختلاف الزمان والمكان، وتختلف كلما ابتعد الناس عن دين الله وازداد الجهل زادت البدع. ولذلك أهل العلم وأهل السنة هم أحرص الناس على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فدائما يسأل أهل العلم هل هذا من السنة أو ليس من السنة، هل هذا الفعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يفعله، وهكذا. فلا يجتهد الإنسان من تلقاء نفسه، بل إذا فعلت ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام واقتصرت على المشروع فهذا هو الخير العظيم. وقد امتحن الله عز وجل المؤمنين بادعائهم لمحبة الله عز وجل باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهكذا الإخلاص والمتابعة هما شرطا قبول كل عمل لله عز وجل، فلا بد له من الإخلاص والمتابعة. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله من أمة المسلمين: قال الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، والعمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قال: وما الخالص والصواب؟ قال: أن يكون خالصا أي لله، وصوابا على السنة. هكذا أمة الإسلام كانوا حريصين شد الحرص على أن تكون أعمالهم موافقة للسنة. من أخطاء الناس في رمضان، والأخطاء كثيرة تختلف سبحان الله بحسب الناس، بحسب كذلك البلدان، وبحسب يعني انتشار السنة، وبحسب العلم، فتختلف، لكنها كثيرة جدا سبحان الله. كلما ازداد الزمان كلما زادت الأخطاء بحسب عادات الناس وتقاليدهم، لكن نذكر ما تيسر من هذه الأخطاء، ويعني ما تقريبا أهم هذه الأخطاء التي يذكرها أهل العلم. أول هذه الأخطاء: جهل الناس أو بعض العامة إلا من رحم الله بفضل شهر رمضان، فيستقبلونك غير من الشهور. جهل كثير من الناس بفضل شهر رمضان، يستقبلون كأنه شهر من الشهور، دخل الشهر وخرج الشهر وما تغيرت حال الناس أو ما تغير حال هذا الشخص، كل على حسب نفسه. فتجد سبحان الله هذا الشخص قد يكون من المحافظين على الصلاة، لكن ماذا تغير من حاله؟ هذا هو على حاله، لم يزدد في صلاته، ولم يزدد في قراءة القرآن، ولم يزدد في صدقاته، ولم يزدد في اغتنام الأوقات الفاضلة، ولم يزد من دعائه، إنما أيام قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان نفس الشيء، لأن هذا ما عرف فضل هذا الشهر العظيم، هذا الشهر المبارك الذي كان السلف يسألون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألونه 6 أشهر أن يتقبل الله منهم. يقول النبي عليه السلام: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له. والله جل وعلا له عتقاء كل ليلة في رمضان، بس الله جل وعلا يجعلني وإياكم منهم. هذا فضل عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية سلسلة الشياطين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول: وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة. يفتح الله جل وعلا أبواب الجنة لكثرة الأعمال الصالحة، وترغيبا للعاملين، وحثا وترغيبا للناس لازدياد العمل الصالح في مثل هذا الشهر. قال: وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان. وهذا واضح سبحان الله، جو رمضان مو جو معاصي، إقبال الناس كلهم على القرآن، وإقبال الناس على الصلاة، وإقبال الناس على التراويح، وإقبال الناس على الخير. هذا ما هو جو ما يشجع المعاصي، هذا جو يشجع على الإيمان. البيئة العظيم، البيئة الطيبة لها أثر عظيم على حياة الناس. قال: وتصفد الشياطين فتغلوا فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره. مرضت الشياطين يقلقلون ويكبلون ويربطون، فما يصلون إلى ما يصلون إلى الناس في غير رمضان، ما يغونهم للمعاصي والذنوب والسيئات، ولا شياطين الأنس والجن موجودة، لكن سبحان الله يضيق على الشيطان في مجرى الدم بسبب الصوم. فتجد الإنسان سبحان الله إذا صام تهدأ نفسه ويطمئن قلبه ويبتعد عن الملذات والشهوات، وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم من الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له جاء أي وقاية. فإذا صام الإنسان سبحان الله تهدأ نفسه، كثرة الطعام تثير الشهوات والرغبات، وقلة الطعام تقلل من حد من 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 دفع النفس إلى هذه الملذات والشهوات والمغريات، وهذه طبيعة بشرية. كذلك من الأمور الأخطاء التي يعني بعض الناس يجهلها ولا يعتنون فيها، جهل الناس بالمفطرات في نهار رمضان. الناس ما تعرف هذه المفطرات، كثير من الناس ما يعرف إلا الأكل والشرب والجماع، وبعضهم حتى الجماع ما يعلم. هذا الجهل بمثل هذه المفطرات هذا أمر ليس بالهين. أولا هذا دين الله عز وجل، يجب على المسلم قبل أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بأي عبادة، سواء بحج أو بعمرة أو بصيام أو بصلاة أو بطهارة، أن يتعلم أحكام هذه العبادة. تعلم أحكام، ما تأخذ منك هذه وقت، تعلم أحكام هذه العبادة وقرأ واسمع، هذه الأشرطة موجودة حتى تتعبد الله جل وعلا على بصيرة. فأنت بين أمرين، إما أن تعبد الله على جهل فتقع في الأخطاء، أو لا تقبل منك عبادتك، أو تقع في المحاذير التي توجب عليك الكفارة وقضاء رمضان وكذا وكذا وكذا، أو أنك تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، على نور من الله عز وجل وهداية ويقين، تعبد الله سبحانه وتعالى كما أراد جل وعلا. لكن ما عليك عبد الله إلا أن تطلب العلم وتتعلم حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة. إذن لابد من معرفة هذه المفطرات، وقد ذكر الأخوة في الدروس الماضية المفطرات وما يتعلق بهذه المفطرات، وأصولها ذكرها للعلم، أصول هذه المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، كما قال جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه أصول المفطرات، هذه هي بالإجماع ذكرها للعلم أن هذه الثلاثة هي من المفطرات. وكذلك ما كان بمعنى الأكل والشرب فهو يدخل بمعنى الأكل والشرب، وكذلك خروج المني باختياره كذلك من المفطرات، وإخراج ما في المعدة التغيؤ عمدا، ها عمدا قاصدا، كذلك من المفطرات، وخروج دم الحيض والنفاس كذلك هذا من المفطرات، والبقية المسائل هي مختلف فيها كالحجامة وغيرها، هذه مختلف فيها. من العلماء من قال إنها مفطرة كالشيخ ابن تيمين والشيخ ابن باز وغيرهم من العلماء، ومن من قال إنها منسوخة، ولكن الإنسان يحتاط لدينه ويجتنب هذه، خروج الدم أو التبرع بالدم يجتنبه. طبعا الدم الكثير ليس الدم اليسير، يجرح الإنسان أو الإنسان بغير اختياره أو قلع السن إذا خرج من الدم هذا يسير، ها؟ فإذا احتاج الإنسان هذا ما في بأس، لكن أقصد الدم الكثير، مو يأخذ تحاليل شيء بسيط، لكن لو تبرع بالدم أو الحجامة الدم الكثير يخرج من الجسم، هذا الذي فيه خلاف، منهم من قال يفطر ومنهم من قال يفطر، لكن أحوط للإنسان أن يجتنب هذا في نهار رمضان إذا ما احتاجه. كذلك من الأخطاء في نهار رمضان التساهل في إضاعة الوقت، وذلك أما عن طريق الذهاب إلى الأسواق والمجمعات، أو عن طريق مشاهدة القنوات الفضائية. وسبحان الله ما يتسلطون إلا في رمضان، ما يتسلطون، ولا تأتي البرامج الجديدة التي فيها من المنكرات إلا سبحان الله في رمضان، وهذا ابتلاء عظيم، ابتلاء عظيم لهذه الأمة. فيبتلى الله سبحانه وتعالى الناس بهذه القنوات الساقطة، نساء كاسيات عاريات وأغاني ورقص وغيرها، هذه مصيبة عظيمة. كيف أنت يا عبد الله تخدش صيامك وتنقص من صيامك بمشاهدتك هذه الأمور؟ أنت قد أفطرت عما أحل الله، أو أنت قد صمت ومنعت نفسك عما أحل الله، لماذا تخدش صيامك فيما حرم الله عز وجل؟ الأمر ليس بالهين، اطلاق البصر ليس بالامر الهين، واطلاق السمع ليس بالامر الهين، واطلاق اللسان ليس بالامر الهين. هذه كلها اختبارات وابتلاءات. من الذي يملك ان يمسك لسانه او عينه او سمعه؟ من اللي يملك جوارحه غير المؤمن قوي الايمان؟ وهذا اختبار وابتلاء. فإضاعة الوقت هذه خسران عظيم. وذاك يقول ابن القيم، يقول ضياع الوقت أشد على الإنسان من الموت. الله أكبر، ضياع الوقت أشد على الإنسان من الموت. يقول لأن الوقت، ضياع الوقت يقطعك عن الله عز وجل وعن الدار الآخرة، وأما الموت فإنه يقطعك عن هذه الدنيا وعن الأهل. فأيهما أفضل؟ لا شك أن الوقت، الوقت ثمين، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. والوقت هي حياتك، والوقت هو الوقت الذي أنت تستغله في حياتك على هذه الدنيا بأن تتزود إلى الله جل وعلا من الطاعة. فإذا صار الوقت ما لا قيمة عندك أصبح أنت من الناس الخاسرين المحرومين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا بد أن يسأل عبد عن هذه الأسئلة يوم القيامة. إذن الوقت ثمين، والوقت عزيز، والوقت أقلى من الذهب. فعلى العبد المسلم الفطن أن يغتنم وأن يستغل هذا الوقت في طاعة الله عز وجل. كذلك من الأخطاء في رمضان عدم حفظ اللسان والتكلم بالكلام البذيء من سب وشتم وغيرها، وغيبة ونميمة، والتفكه بأعراض الناس والمسلمين. وما لهذا شرع الله جل وعلا الصيام؟ قال الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي لكي تتقوا الله عز وجل. وتقوى الله عز وجل تكون بأمرين اثنين: بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن تفعله هذا من التقوى، وكل ما نهى الله عنه أن تجتنبه هذا من التقوى. فهذه هي التقوى، وهذه الغاية العظيمة التي من أجلها شرع الله جل وعلا الصيام. فهي تربية للنفس في هذا الشهر، أن يعود الإنسان نفسه وأن يضبط الإنسان نفسه حتى يلغى الله سبحانه وتعالى بعد شهر رمضان قد تغيرت هذه النفس من حسن إلى أحسن. وهكذا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله جل وعلا لما أمرنا بالصيام ما أمرنا الله سبحانه وتعالى لمجرد أن نترك الطعام والشراب، إما أمر، لكن الله جل وعلا أمر لغاية عظيمة وهي التقوى. وذلك الإنسان ينبغي على الإنسان أن يحفظ لسانه، أن يتكلم وأن يسب وأن يتكلم بكلام سيء في هذا الشهر، حفاظا على حسناته وأن لا يضيع حسناته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة أي وقاية. قال: فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاله أو شاتمه فليقول: إني صائم إني صائم. حتى لو سب الإنسان، حتى لو شتم الإنسان، مع أنه مو ضعف منه، لكن يقول: ترى أني صائم، أنا ماني خايف منك، أنا صايم، أنا يمنعني صيامي أني أسبك ولا أشتمك ولا، وديني كذلك يمنعني وخلقي يمنعني خاصة في الصيام. يقول: أني صائم أني صائم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. وهذه توجيهات نبوية تبين لنا أخلاق المسلم في هذا الشهر المبارك. كذلك من الأخطاء تأخير صلاة المغرب نتيجة الإسراف في المأكولات والمشروبات. وما شاء الله تبارك الرحمن السفرة تجد فيها ما لذ وطاب، والآن تقريبا بعض المساجد 10 دقائق إلى إقامة الصلاة، وبعضهم ربع ساعة إلى إقامة الصلاة، ومع ذلك تجد الناس يتخلفون عن صلاة الجماعة. ولا شك أن هذا فيه محاذير. أولا ترك صلاة الجماعة بدون عذر، فالإنسان ينبغي أن يحرص على صلاة الجماعة. الأمر الثاني الأضرار الصحية المترتبة على الإنسان، حيث أن جسم الإنسان ومعدة الإنسان تكون خالية طول النهار، وعند أذان المؤذن يبدأ يأكل كل الطعام دفعة واحدة، فهذا لا شك أن يسبب أضرار صحية على الإنسان ما يعلم فيها إلا الله عز وجل. كذلك ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار على تمر وماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمر وعلى ماء، حتى تستعيد هذه المعدة نشاطها ويستعيد البدن نشاطه من هذا التمر وما فيه من الخواص والفوائد العظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. والذين يأكلون أكل كثير ويتركون الصلاة لا شك أنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وهذا أرفق للإنسان وأحسن للإنسان وأصح للإنسان، ويقوم الإنسان للصلاة وهو مستعد وكل نشاط وحيوية. وكذلك الجسم يبدأ يستعد من خلال السكريات التمر اللي أكلها، فيعيد نشاطه وحيويته، يكون مستعدا لاستقبال الطعام بعد هذا التمر. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي عليه السلام يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يفطر ثم يدرك صلاة الجماعة، ثم بعد ذلك يرجع ويتهيأ للطعام ويأكل ما طاب له. كذلك من أخطاء الناس في رمضان الجهل بوقت الإمساك، الجهل بوقت الإمساك. بعض الناس أنا رأيتهم سبحان الله يكون جالس في المسجد وحط قلاص الماء يمه، وإذا قام الإمام المؤذن يؤذن مسك الميكروفون المؤذن قال الله أكبر بطل قلاص ربنا ماء، يعني سبحان الله الآن ما بقي إلا هذا الوقت تشرب فيه ماء. طيب وأنت ما تعلم أن عند أذان المؤذن قد انتهى الطعام والشراب وبدأ الإمساك؟ هو من يؤذن المؤذن خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى فلا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخل وقت الفجر. ده قال المؤذن الله أكبر نأكل ونشرب، ما تأكل ولا تشرب. بعض الناس يتعمد إذا قال الله أكبر يشوف المؤذن قام وشق الميكروفون وكبر الله أكبر بطل الكلاس اللي عنده وشربه. طيب ليش أنت ليش محروم سبحان الله؟ هذا حرام نفسه من الصيام وتعمد الإفطار. عندك وقت السحور كله تسحر. وبعض الناس إذا سمع المؤذن يؤذن وهو يأكل فاستمر بأكله أو شربه، نقول يا أخي ليش؟ قال لا، حتى يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، إذا قال حي على الصلاة ننتهي من الأكل. طيب ومن أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ بنص الأذان توقف؟ طيب عطنا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل حتى نصف الأذان؟ ولا كان عليه الصلاة والسلام من بداية الأذان ينتهي عن الطعام والشراب؟ طيب نص الآية ونص الحديث: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهو إيش؟ وهو دخول صلاة الفجر. وكيف نعرف وقت دخول صلاة الفجر؟ إلا إذا المؤذن قال الله أكبر خلاص نمتنع. إذن يحرم على الإنسان أن يأكل أو يشرب أو يأتي بمفطرات من أن يؤذن المؤذن أذان الفجر. أما إذا تعمد الإنسان فقد ضيع صومه. كذلك من المخالفات تعجيل السحور. بعض الناس يتسحر الساعة 11 أو 12 مساء ليلا، يعني في نصف الليل، يقول والله أنا صراحة ما أكلت عدل على الفطور وأنا باكل الساعة 12 وأنا بنام، فيتسحر في نصف الليل ثم ينام، فهذا قد فرط في أمور كثيرة. أولا قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير للسحور، ولم تحصل له بركة هذا السحور، ولم يخالف اليهود والنصارى في تأخير في تقديمهم السحور، وقد فعل كفعلهم، وفرط على نفسه كذلك كثير منهم يضيع صلاة الفجر بسبب إيش؟ تقديم السحور، فقد فرط في أمور عظيمة كثيرة. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والسحر ما سمي سحرا إلا لأنه في آخر الليل، في آخر الليل سمي سحرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة، فلا تدعوه ولو أن يتجرأ أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذا فضل عظيم ولا لا؟ أين نحن من هذا الفضل؟ وهل اللي يتسحر في أول الليل يسمى متسحر؟ هذا متعشي، ما هو متسحر، لأن السحر لا يكون إلا في الثلث الأخير من الليل، هذا هو السحور. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: كم كان بين سحوركما وإقامة الصلاة؟ قال: قدر 50 آية. يعني سحورهم قريب جدا من الصلاة. هذا هو السحور، وهذا هو اللي فيه بركة. ولذلك العلماء يقولون: من بركة السحور اتباع السنة، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن بركة السحور أنه يعينك على صيام اليوم التالي، بخلاف اللي تعشى أول الليل. وهكذا فضائل السحور فضائل عظيمة، لكن من الناس من يعجل السحور. كذلك من أخطاء الناس في رمضان تأخير الإفطار. بعض الناس قد يكون منشغل، عند يشتغل ببيته مثلا، يركب شيء، يسوي شيء، يصبغ، يسنع، يرتب، فيؤذن المؤذن ولا يأكل، يستمر في عمله، يقول: خلنا نخلص شغلي بسرعة بعدين أروح. طيب يستمر دقيقة، دقيقتين، ثلاث، أربع، خمس، ولا يبالي. بعضهم أحيانا يمكن حتى يسقي الزرع أو يغسل السيارة أو أشياء مثلا ليست لها ضرورة، فهو يؤخر هذا الإفطار، ولا يعلم هذا المسكين أنه بتأخير هذا الإفطار قد حرم نفسه من خير عظيم كثير. اسمعوا هذا الفضل المترتب على تعجيل الإفطار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هو لو تخيل إنسان أن يكون من أحب عباد الله إلى الله عز وجل، هل يترك تعجيل الإفطار؟ أبدا ما راح يترك تعجيل الإفطار، يمكن من أول الناس ينتظر المؤذن بفارغ الصبر حتى يقول الله أكبر ثم يأكل. يريد أن يكون من الذين شملهم الله جل وعلا بحبه سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. يعني ما هم بخير إذا ما عجلوا الفطر، ولا يأتيهم الخير إذا ما عجلوا الفطر، ولا يدركهم الخير إذا ما عجلوا الفطر. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فكل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شر في معارضة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. الدين ظاهر ويظهر دين الله عز وجل ويعلو دين الله عز وجل بهذه الشعيرة التي قد تكون يسيرة في عيون كثير من الناس لأنه ما يعرف فضلها. كذلك من الأخطاء عدم استعمال السواك بعد الزوال، يعني بعد الظهر. بعض الناس يظن أن استعمال السواك بعد الزوال هذا مكروه أو حرام. ليش؟ يقول أنه يغير من فم الصائم، ولا خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. خلوف فم الصائم هذه الرائحة تخرج من معدة الإنسان الصائم، هذه عند الله جل وعلا أطيب من ريح المسك، ولا يغيرها السواك، وليس للسواك دخل في ما خرج من معدة الإنسان، بل السواك سنة في كل وقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة. وكان دائما يستاك صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستاكون في كل أوقات. فالسواك سنة في رمضان وفي غير رمضان قبل الزوال وبعد الزوال، وليس له دخل في خلوف فم الصائم. كذلك من الأمور الأخطاء أن الناس يتركون صلاة الفجر وصلاة الظهر بسبب إيش؟ بسبب السهر الطويل، يسهرون وينامون قبيل الفجر بنصف ساعة أو بساعة، يقول أنا تعبان خلني أرتاح النصف ساعة هذه عشان أستيقظ صلاة الفجر، ويضحك على نفسه مسكين ويعلم أنه لن يستطيع القيام لصلاة الفجر. فنقول للناس ينبغي على المسلم أن يتقي الله عز وجل خاصة في مثل هذا الشهر، وأن يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، وأن يجعل نومه مناسبا لأوقاته، ينام قليلا من الليل ويستيقظ قبيل الفجر ويتسحر ويصلي الفجر ويستيقظ من النهار ويصلي صلاة الظهر، ويجعل حياته كلها مترتبة أو مرتبة على صلواته الخمس، لا يجعل الصلاة هي آخر شغلة، بل الصلاة أمرها عظيم وهي من أعظم العبادات وأحب العبادات إلى الله جل وعلا. يقول ابن مسعود يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها. فالصلاة أمرها عظيم وهي من أجل العبادات ومن أعظم العبادات، لكن مع الأسف فرط فيها كثير من الناس وتساهل فيها كثير من الناس فضيعوا هذه الصلوات. بعض الناس من الأخطاء أنه إذا أراد أن يتمضمض للصلاة في نهار رمضان بعضهم ايش يفعل؟ يبلل شفتيه، يخاف أنه إذا تمضمض يشرب الماء ها ثم بعد ذلك يبطل صيامه، فزين له الشيطان ماذا يفعل؟ يأتي بالماء عند طرف الشفتين فيبلل شفتيه، اسمه تمضمض. وهذا حقيقة أنه تمضمض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للقيط بن صبرة يقول بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني تدخل الماء إلى أنفك وتدخل الماء إلى فمك وتمضمض، تدير الماء في الفم، نقول لا تبالغ في المضمضة ولا تبالغ في الاستنشاق، لكن ينبغي بل يجب عليك أن تتمضمض وأن تستنشق، لأن هذه طهارة مرتبة عليها صحة الصلاة. فإذا لم يصح وضوءك لم تصح صلاتك، فهو من أجل محافظة على صيامه ضيع صلاته، فنقول لا هذا خطأ، بل أنت ادخل الماء إلى فمك وإلى أنفك لكن ليس بقوة، واستنثر وكذلك تمضمض وأخرج الماء، ولو قدر أنه دخل ماء إلى جوفك من غير اختيارك فلا شيء عليك، كما قال جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت. فالخطأ والنسيان مرفوع عن هذه الأمة، فالإنسان مأمور بأن يتمضمض وأن يأتي بالوضوء كامل حتى تصح صلاته، ولا يأتي مجرد يبلل شفتيه يخشى أن يشرب شيء من الماء، لو دخل الماء بغير اختيارك، لو فعلت أي مفطرات بغير اختيارك فلا يفسد صومك ولا حرج عليك في ذلك. هذا ما أحببت أن أتكلم به عن بعض مفطرات أو بعض أخطاء التي يفعل الناس في رمضان، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.